بسم الله الرحمن الرحيم.
قال المؤلف حفظه الله وعافاه: العناية بالآثار. ما المراد بالآثار؟ هل يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أثر؟ يطلقونه، ولكن الإطلاق على العموم يطلق على الآثار للصحابة ومن بعدهم، وأما الحديث والخبر يكون لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن حمدان العكبري قال: حدثنا علي بن يعقوب أبو القاسم قال: أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال: أخبرنا ابن أبي أويس قال: سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. المعلوم أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان هم الذين يؤخذ بفهمهم للأدلة الشرعية، فإذا لم يفهم الإنسان القرآن والسنة بفهمهم زل، وإذا اعتمد على آراء الرجال المبنية على غير الأدلة كذلك اتبع الهوى. فالموفق هو الذي يتبع الدليل ويفهم الدليل بفهم الصحابة ومن تبعهم. والسلف رحمهم الله تعالى عندهم من المؤهلات ما ليس عند غيرهم في فهم القرآن والسنة وبغير تكلف، وكلامهم قليل وبركته عظيمة. والذي يعتني بقراءة آثارهم وما ذكر عنهم يتبصر في تعامله، سواء كان في التعامل مع الأدلة أو التعامل مع أهل البدع والأهواء أو في غير ذلك. وقال الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم حين تركتم الآثار. وقال هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله: ومن ترك الآثار ضلل سعيه. وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ وليس هذا مختصا بكلام السلف فقط، بل يدخل فيه الأدلة الشرعية، لأن من ترك الأدلة الشرعية هو الذي يضل، وترك فهم الأدلة الشرعية بفهم السلف كذلك من أبواب الأهواء التي يضل بها الإنسان. والذي يكون علمه مبنيا على الآية والحديث والأثر يكون منضبطا في عقيدته في عبادته في معاملته. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم بالآثار. إنما العلم بالآثار. وتجد الآثار لمن عرف من أئمة السلف، وهكذا لمن قبلهم من الصحابة، تستطيع أن تخرج الأدلة المتكاثرة على الأثر الواحد. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، عليك بالآثار، إلزمها والزم أهلها وسلهم، لا تسأل غيرهم، لا تسأل أهل الأهواء وأهل البدع والمحدثات، ولا تفارق مجالسة أهل الصلاح والتقى وأهل الآثار، أهل السنة أهل الحديث، ولا تعد عيناك عنهم. قال: الاجتهاد في تحصيل العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: من هو الإمام الوادعي هذا؟ ما اسمه؟ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. حسن ذهل. قال الإمام الوادعي رحمه الله: علينا جميعا أن نتواصى بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فهو سبيل النجاة في هذا الزمان، وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. فعلينا أن نتزود من العلم النافع، وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. انتهى من كتاب غارة الأشرطة. وهذه وصية عظيمة. أولا أوصى وقال: علينا أن نتواصى، يعني يوصي بعضنا بعضا بتقوى الله عز وجل. ومعلوم فضل التقوى ونفعها وثمرتها. تقوى الله عز وجل إذا أطلقت المراد بها فعل الأوامر واجتناب النواهي. علينا بتقوى الله أي بالقيام بطاعته واجتناب معصيته، فهي كلمة جامعة عظيمة، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالمتقي لله تستنير بصيرته بالعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ما هو هذا النور؟ نور العلم. نور العلم ما سببه؟ الإيمان والتقوى. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. نور العلم. فالذي يلازم تقوى الله يحصل العلم، والذي يفرط في الطاعات ويستهين بالذنوب والمعاصي والسيئات هذا مآله إلى الانصراف عن العلم. وإن لم ينصرف فالعلم حجة عليه. العلم حجة عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم ذكر من الأدلة التي فيها الحث والترغيب على العمل بالعلم، يعمل بعلمه. فذلك مثل من نفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، وأيضا كذلك يعمل بعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ما هو السبب؟ ما عمل بعلمه، اتبع هواه، ما اتبع الأدلة التي يعلمها، أخلد إلى الأرض، ركن إلى الدنيا. بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم. العلم يحتاج إلى جد، ما يحتاج إلى كثرة كلام غير فائدة وثرثرة، ما يحتاج إلى أن يدخل الإنسان نفسه فيما لا يعنيه. فالذي يتكلم فيما لا يعنيه يضيع وقته ويقسو قلبه، وربما شق عليه الاستمرار في طلب العلم وتحصيله واللذة والرغبة في العلم. لا يجد لذة الذي يتكلم فيما لا يعنيه ويدخل فيما لا يعنيه وينشغل بما لا يعنيه، لا يجد متعة ولا راحة بطلب العلم. فمن أعظم الوصايا التي أوصى بها أهل العلم منهم الإمام الشافعي رحمه الله، طالب العلم إذا أراد الله أن ينور قلبه أن يجتنب الكلام أو الدخول فيما لا يعنيه، شيء ليس من الواجبات ولا من المستحبات، لا تدخل نفسك فيه ولا تنشغل به، انشغل بالخير، وقتك غير كافي. لو أردت أن تعمل بعلمك في ليلك ونهارك وقتك غير كافي، فكيف إذا كان الإنسان لا يعطي قلبه وقته إلا شيئا من العلم في أوقات يسيرة وبقية أحواله في هزل، في مزاح، في كثرة كلام بما لا يعني، في تضييع، أن يحصل هذا العلم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالعلم يحتاج إلى اجتهاد، العلم يحتاج إلى صبر، العلم يحتاج إلى أن تبخل بوقتك على من يضيع وقتك في الحديث الفارغ. ابخل بوقتك، كن بخيلا شحيحا أمام من يضيع وقتك. ومن أراد أن يكون عونا لك على الخير والطاعة والنشاط فيه، هذا هو الذي تجلس إليه. أما من تجلس إليه ولا تستفيد منه إلا فتورا وميلا إلى كثرة الكلام فيما لا يعني وتضيع للوقت، فهذا اجعل بينك وبينه سدا منيعا بالإعراض عن مجالسته. فالاجتهاد في طلب العلم لا يتأتى إلا بصبر ومصابرة وطلب عون من الله ومعرفة قدر العلم وفضل العلم ومكانته. فالعلم رتبته عالية، ما حصل العلماء العلم هكذا وجاء إليهم بغير جهد وتعب، لا، حصلوه بجد ومجاهدة ومثابرة وغربة وسفر وصبر على قلة ذات اليد، صبر على المكاره. فالعلم رتبته عالية وعزيز، يحتاج إلى جد واجتهاد ونشاط ورغبة. قال: فهو سبيل النجاة في هذا الزمان، في هذا الزمان وفي غيره، ولكن في هذا الزمان لكثرة الفتن والمغريات والملهيات، فربما تجد بعض الناس هو في مكان العلم، في مكان العلم ويعيش بين طلاب العلم، ولكن تأتي إليه الفتن عبر جلساء، وربما الجلساء هؤلاء يشتريهم بماله عبر الجوال، وإذا بينشغل تأتيه وساوس، تأتيه انشغالات، تأتيه الضياع، بخلاف طالب العلم الحريص على وقته المعتني بعمارة وقته بمراجعة محفوظاته وبطاعة الله عز وجل، المحافظة على الأذكار بالدعاء. هذا عرف قيمة الوقت واستغلال ما هو فيه من الخير، وهو الذي نستطيع أن نميز به، أن نميز بين المحق والمبطل. كيف تعرف أن هذا على بدعة وعلى ضلالة وعلى انحراف وعلى زيغ، وأن هذا على هدى واستقامة؟ إلا بالعلم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرق به بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. ولذلك تجد كثيرا من الناس لجهله ما يميز لا بين داعي إلى التوحيد وبين داعي إلى الشرك، ما يفرق بين من يدعو إلى السنة وبين من يدعو إلى البدعة، ما يفرق بين من يدعو إلى الألفة والاجتماع بين من يدعو إلى الفرقة والاختلاف والابتداع، ما يفرق بسبب جهله. وربما صدرت منه الكلمات يقول: ما ندري أين الحق، بسبب جهلك. تعلم واتق الله عز وجل، فإن اتقيت الله وتعلمت وجالست أهل الحق سلمت من الفتن وبصرك الله بالهدى. فعلينا أن نتزود من العلم النافع، وصية عظيمة، نتزود. انظر ما معنى كلمة نتزود. أنت الآن إذا أردت أن تسافر، هل تسافر وما عندك شيء من الطعام والشراب والمال؟ لا، تحتاج أن تتزود، يكون عندك زاد، تحتاج إلى مال، تحتاج إلى وقود للسيارة، تحتاج إلى طعام، إلى شراب، وإن كان السفر بعيدا تحتاج إلى زاد أكثر بحسب سفرك. فإذا كان الإنسان بغير زاد ينقطع في سفره، وإذا كان الزاد الذي يتزود به غير نافع ينقطع. مثل من يتبع هواه يبتدع في دين الله، كما مثل الإمام القيم رحمه الله، كالمسافر يحمل جرابا من تراب، جراب من تراب، كيس يملأه ترابا، إيش يعمل بهذا التراب في سفره؟ يأكل منه إذا جاع، ينفق منه على نفسه، ما يستفيد شيء، يثقله ولا ينفعه. لكن ذاك الذي يتزود من العلم يستفيد في سفره، في حضره، وهكذا أينما نزل وأينما حل انتفع ونفع، وأقبل الله بالناس عليه يستفيدون منه، ويجعل الله له فرجا ومخرجا. انظروا إلى هذا الإمام رحمه الله، خرج من بلاد الحرمين إلى بلاد جرداء من العلم، لا سنة لا توحيد، ولا يوجد إلا البدع والضلالات والظلمات، ظلمات التشيع، ظلمات التصوف، ولكن بنور العلم أحيا الله به أجيالا وأمما. هو واحد. فعلينا أن نتزود من العلم النافع، العلم الذي ينفع، وعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. لا تستغني بالكتب هذه التي تنشر عبر الجوالات، بالكتب التي تقرأ بها بين يديك، ففيها البركة، هذه هي الكتب التي تبقى فائدتها، وتلك ليست إلا كما يقال إذا فقد الإنسان المال جاء إلى التيمم، وإلا هذا هو الأصل، اقتناء الكتب، اقتني كتب السلف، والإنسان معه في بين الحين والآخر يقتني ما يحتاج إليه من الكتب، ويسأل ربه أن يرزقه. فهذه حدائق طلاب العلم، المكاتب حدائق طلاب العلم، البهجة والسرور على قلوبهم برؤية كتب السلف، القراءة فيها والاطلاع والاستفادة. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يوصي لو كان عند الإنسان ملايين لا يبقي منها إلا ما يحتاج إليه وأهله، وإلا ينفقها في الكتب لأهميتها ونفعها العظيم. إلى هنا، سبحانك اللهم.